كل ما تراه بعينك فهو الله. هذا مؤمن بالله
الكلام
غير مؤمن وباطل الكلام
موجود بأوجوه نفس الصوفية مثلا وهو مقصود في أدلة على وجود الله
عفوا أنا يظني أن الأرض ما هي مسكونة يعني ما فيها صوفي لما الله بيجمعنا بصوفي نعرف شو بدنا معه نحكي الآن أنا متفاهم معك صح ولا لا؟ لا تأخذني لأنه أنا عشت الصراحة في داري كلها إذا كنت تحمل لنفسك أفكار صوفية تعرضها مشان نزينها بميزان فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنت لا تحملها نقول ربنا عافاك منها فما في مشكلة الصوفية ما دام أنت لست منهم
أنا لا أفكر هذا بقول إنه هم نفسهم بأول هذا الكلام يقولون بقصد إنه عربي أنه كل شيء هو الله أنه أي شيء يدل على وجود الله دليل يعني
نعم
هم هي تأويلهم لهذا الشيء
نحن نعرف هذا نحن نعرف هذا الشيء وهذا كلام لتضليل عوام المسلمين وهذا الذي وقع
أنا مقتنع بكلامك
كويس الحمد لله أنا بقول لك وافق شن طبقه وافقه فعانقه نحن هيك بدنا ولذلك ما بنحط كما يقولون العصا في العجل لأنه راح يعرقل البحث المتسلسل العلمي عليكم السلام لنصل إلى الحقيقة المرة التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه أن المسلمين مختلفون في أصل الأصول وهو الإيمان بالله عز وجل فأنا بتقريب هذه الدعوة الخطيرة جدا ضربت لك بأمثلة ما في خلاف فيها اليهود والنصارى فهم مؤمنون من جهة وكفار مشركون من جهة أخرى قربنا للمشكلة لما دندنت حول القائلين بوحدة هؤلاء يعنون ما يقولون لكن ناس من ضعفاء الأحلام والعقول ومن طيبي القلوب والنفوس بظنوا أن هذا الكلام له ظاهر له باطن فظاهره مثل ما قلت أنت ظاهره كفر طيب شو حقيقته؟ حقيقته إيمان إيمان دونه إيمان أبو بكر عمر ولذلك قال قائلهم لعلك تعرف ذلك عنه قال أي نعم نحن جاوزنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحله هذا كله
أجمع هذول الثاني من الخارج من العربي
إيه الشاهد فوحدة الوجود اليوم مبثوثة في قلوب المسلمين عامتهم وخاصتهم عامتهم تسمعها ضمن كلمة يقولونها كما يقولون عندنا في سوريا على غير أعدائي يعني بدون مناسبة واحد جالس فيه الله موجود في كل موجود الله في كل مكان تسمع هاي ولا لا هاي وحدة الوجود هاي وحدة الوجود اللي تدندن حول ابن عربي في الشبت الصوفي وهل يقول لك صراحة بلسان عربي مبين كل ما تراه بعينك فهو الله شو بدك تأول الكلام باب التأويل واسع ولسنا في هذا الصدد الآن أنا أقول خاصتهم وعامتهم خاصتهم متأثرين إما بالتيار الصوفي أو بالتوحيد الكلام النابع من أي كلام التعبير الصوفي صريح كل ما تراه بعينك والله لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد فقط. هذا مش كلام أنا أنقله من كتبي. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد فقط. هذا منطق الصوفية، منطق علماء الكلام. الله ليس في السماء. بعضهم يختلفون الآن، لكنهم يتفقون على إنكار نص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ هم يقولون الله ليس في السماء. الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن ما استوى على العرش. بعضهم يقولون بعد هذا النفي يحددون فيقولون كما تقول العامة بشهادة الحاضرين جميعا وأنت منهم، الله في كل مكان. بعضهم وانظر معي أيهما أضل سبيلا وأبعد قيلا، الذين يقولون فقط الله ليس في السماء أهلا وهو في كل مكان، أم الآخرون الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام، عليكم السلام، ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه؟ أعتقد هذا مؤمن كلها صريحة. نحن في مجلس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرجل يقول هكذا، فالله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم حيث لا مخلوق. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني أنكر وجود الحق. صح؟ لهذا لا تؤاخذني إذا قلت لك أنت تعلم أن كثير من علماء المسلمين اليوم هي عقيدتهم، وأنا سمعتها من شيخ من شيوخي في دمشق عاصمة بلاد الشام. مين عم يعمل علينا برازيلي؟ أبو يحيى، أبو أحمد، مين؟ حمدي،
حمدي أبو بلاد.
طيب حمدي أبو بلاد مين عدا أبو غيران؟ هذول أصحاب القدامى.
أول مرة في حياتي
إذا كنت أول مرة تسمع تعمل علي برازيل تحكي مع صاحبه؟
لا ما طبعا حكي.
طيب إذا صد العصر والتابع ما رأيكم؟ ساعتي مش معي هذه الساعة
5
يلا بسم الله.
طيب في 3 آيات بقرأها أشوف هالعلمة كانت مشوفوها.
بس 3 آيات؟ يا ريت 3 آيات.
3 آيات عمر ما شفت عارف حكاها.
الله أكبر.
مش عارف ليش؟ يعني هم مستني يعني خايفين يكفون، أو مثلا يعني مش دارين حن
يجتمعون.
نعم.
يعني هيك وهيك.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكاذبون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الظالمون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون.
لازم يحصوا العلماء.
هاي حكيت أنت؟
ها؟
هاي حكيت
أنا حكيت بس
بدي أشوف بس الشيخ أبو حامد شو علاقة 3 آيات بموضوعنا؟
الله لا يقاس بمقاس البشر بالحب، يعني المذكور على الرطان أو زمن ومن خاص الله فيها بالدالي السؤال في حد ذاته هذا سؤال خاضط لأنه لا يجوز أن يقال أيضا الله
وقد كفر لبي رسول الله لأنه رسول هو نساء
هذا العالم
ولعله ذاك الخطيب اللي قال يا ريت أنا أكون كلب أهل الكهف لأنه ما أحد من الحيوانات يدخل الجنة إلى كلب أهل الكهف فيا ريت هو يكون كلب والله لو كان في آية أو في حديث لتأولوا الطبراني وهذا لا آية ولا حديث يقول كلب أهل الكهف يدخل الجنة العالم الإسلامي اليوم أكثر علماء المسلمين وأزيد الآن فأقول من أهل السنة والجماعة زعموا هم يؤمنون ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالإيمان الذي هو الشرط الأول من شروط الإيمان في الإسلام وأتكلم في شيء بالتفصيل الآن ضربت مثلا آنفا جمهور علماء أهل السنة والجماعة اليوم لا يؤمنون بعلو الله على خلقه مما جاءت النصوص متواترة في الكتاب والسنة بإثبات ذلك وهم يقولون يتفقون جميعا أن الله ليس على العرش استوى وليس في السماء الله كما تعلمون قوين النفس والجلوس مع الناس الراغبين العلم مثلكم وبخاصة وأنا على وشك السفر إلى عمرة ذلك مما لا يتيح لي مثل هذه الفرصة ولذلك فإن أطلت فأسفر علينا وما هو مع الصابرين الله أكبر أنا وصلت إلى نقطة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي كررنا أكثر من مرة أنه الركن الأول من أركان الإيمان في دين الإسلام وأن علماء المسلمين فضلا عن عامتهم في هذا الإيمان مختلفون أشد الاختلاف وضربت على ذلك مثلا يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت الآيات والأحاديث تترى ويتابع بعضها بعضا في إثباتها وفي ذلك تعريف من الله بنفسه لعباده المؤمنين حقا فمن ذلك أن لله صفة العلو ولذلك يقول المؤمن في كل سجدة سبحان ربي الأعلى. جماهير المسلمين اليوم لا يؤمنون بالعلو، فبعضهم يقول كما تقول العامة الله موجود في كل مكان، وهذا يعني ليس على العرش، ليس في السماء، يعني من عجائب الأمور لأشياء مصرح بها في القرآن ينكرونها، والأشياء التي ليس لها أصل إطلاقا في القرآن يؤمنون بها. ما في نص ليس الله ليس في كل مكان، عفوا الله ليس في مكان، ما في نص. مع ذلك في سبيل إثبات ما يتوهمون منه المكانية وهو كون له صفة العلوم يقولوا ليس لله مكان، لكن مع ذلك من زاوية أخرى شو يقولوا؟ الله في كل مكان. ناس يقولون ليس له صفة العلو ولا نصفه بأنه في كل مكان، إذن ماذا يقولون؟ هذا قرأناه وسمعناه في المنبر يوم الجمعة، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هاي عقيدة علماء الكلام. أما بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وامثاله يزيدون كما يقال دقة على إقبالة بعد قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو كما أقول تأكيدا لكلام أخونا هنا، لو قيل لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم ما هو، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودا. وعليكم السلام. إذن شو أبعد عن الإيمان بالله حقا من مثل هذه العقائد، وهي تعتبر من عقائد التوحيد. ويعجبني جدا لما قام في المناقشة بين أحد العلماء من السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلا كيسا، سمع كلام علماء الكلام وعليكم السلام، وهو دائر إما بين النفي المطلق لا فو لا تحت لا يمين ولا يسار إلى آخر الدرج إلى مصدية، ومنهم من يقول الله موجود في كل مكان. أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. لما سمع من العالم حقا هذه الدعوة للحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنفي، قال عنهم هذا الأمير الكيس العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ما بيعرفوا. وجوابا على الشبهة التي تقول أن الله عز وجل ليس في مكان، نحن نقول معهم ليس في مكان، لكن يجب أن نعلم جميعا أن من عقيدة السلف الصالح أنهم لا يثبتون شيئا إلا بنص فيما يتعلق بالأمور الغيبية، والله عز وجل كما نعلم جميعا غيب الغيوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز للمسلم أن يثبت شيئا يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفة إلا بنص، كما أنه لا يجوز أن ينفي شيئا إلا بنص. ليس عندنا نص أن الله في مكان، كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان. فإذا قال قائل الله في مكان نستوضحه، ماذا تعني في مكان؟ هذا مكان، هذا مكان، أي مكان آخر مجاري وإلى آخره كله أمكن، أجواب الكلاب والخنازير كل هذه أمكن. هل تعني هذا لما تقول الله في كل مكان؟ يعود بعضهم لرجلهم ثم سرعان ما يضلون السبيل. لا، نحن ما نقصد أن الله ذاته في كل مكان، لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان. كويس، هذه تأويلي ماشي. إذن لما بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه، ماشي. لكن ليس السؤال عن هذا يكون، فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال. الآن منحدد السؤال، الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، أين هو؟ هنا تشوف الحيرة. ما عاد يستطيع يقول الله بذاته في كل مكان، لأنه عرف هذا المحظور عقلا بداهة فضلا عن شرع، ويقولون لا ندري. كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار، هذه جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن 20 سنة، وأنا في موسم الحج في ميناء، في جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد في مصر وسعودية والجزائر، دخل علينا شيخ مصري جلس وبدأ يتكلم يتهم النجديين بأنه مجسمة مشبهة. قلت له لما؟ قال لأنه يقول الله على العرش استوى. قلت سبحان الله، أنا أعرف ما هو الكلام، هذا كلام الله في القرآن الكريم، كيف أنت أولا تنسب كلام رب العالمين البشر ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ قال لا، أنا أعني أنهم يقولون الله العرش استوى بذاته. قلت نعم هذا يقولون، لكن ما تقول أنه بيقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل، فأنت ماذا تقول؟ هم يقولون الله على العرش استوى بذاته، أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا. قلت ماذا تقول؟ أجاب بنكليش يا ذو الصديق، الله في كل مكان. فتحدثت معه في بيان محذور هذه الكلمة، وعدت إليه لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلام بذاته تبارك؟ قال أن هذا معناه أننا جعلناه في مكان. شوف التناقض، المكان النزيه لو كان هناك مكان وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه، أما المكان القذر اللي هو في المخلوقات يصفون الله به، فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمجاري، وهو هذا يصفونه به. قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي تقول أن الله ليس على العرش استوى بذاته؟ قال أنه معنى ذلك أننا جعلناه في مكان. قلت أنت من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة. لكن تأمل، نحن الذين ننزه الله من المكان وأنتم الذين تحصرون الله في مكان. قال كيف؟ أسألك الآن، هو رجل أزهري متفقه متعلم. قلت له المكان هو اسم مكان لغة، أليس مشتقا من الكون من كان يكون كان يكون في مكان؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا، أمر وجودي. قلت جميل، نحن الآن في مكان؟ في قال نعم. قلت له فوقنا إيش فيه؟ قال سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا السماء الأولى، قال الثانية، السماء السابعة كلها بأنفنا؟ قال نعم. فاتني أذكر شيء، قلت له المكان ما دام مخلوقا ومشتقا من المكان ومن قول الله كن فيكون فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. قلت احفظ هذا ما تعود عنه فيما بعد. قال ألمع. المكان باعتباره مخلوقا فهو محدود. سلسلت السؤال سماء الدنيا الثانية السابعة، قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت ومخلوق؟ قال مخلوق. محدود؟ قال محدود. قلت ايش فوق العرش؟ انا ظننت انه راح يقول لا شيء، انتهى الخلق، انتهى، واذا بيفاجئني بشيء ما سمعته في حياتي. قال فوق العرش الملائكة الكروبيون. انا اعرف شيء عن الملائكة الكروبيون في كتب الخلق واللي تروي ما هب ودب، فتجاهل. قلت ايش ملائكة الكروبيون؟ قال هذول ملائكة مصطفين اخيار عند الله رب العالمين. قلت هذول فوق العرش؟ قال اي نعم. قلت في عندك اي انه فوق العرش في ملائكة واسمه الملائكة الكروبيون؟ قال لا. واعجبني حقيقة عدم لفه دوران مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح الجو. كويس، هذا النوع من البشر بريح. اما هذا بيزبو ايه داخل تنزل حوالي تبعه. قال هكذا. قال ملائكة روبيون في آية؟ قال لا. طيب في عندك حديث منه؟ قال لا. قلت إذا مين جئت بهذا؟ قال هكذا درسناه بالأنزل الشريف.
الله أكبر.
قلت سبحان الله، الأزهر أعلم أنا يقينا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منهم ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين الحمد لله، أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم، نعرف هذا من كتبهم أيضا كتب المتقدمين بعضهم، العقيدة لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت في العقيدة. قلت سبحان الله، عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقدها وآخذها من الأزهر الشريف، كيف هذا؟ المسكين احتار. قلت على كل حال هذه كلمة على الهامش، الآن أنا أمشي معك أفترض معك أن هناك في ملائكة كروبين، وين هذول؟ فوق عرش الرحمن. الله أكبر. هذا بدي هاي
فوق العرش جعلنا في الملائكة الكروبيون،
فماذا فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قال لا شيء، وأنا هذا هدفي كله من التسلسل المنطقي، هدفي أن يقول هذه الكلمة لا شيء. قلت له لا شيء مكان؟ قال لا، مكان انتهى. قلت إذا كيف تتهم السلفيين هذول أنهم يجعلون الله في مكان وأنت تعترف أن هناك لا مكان؟ أنتم إذا تجعلون الله في مكان وليس السلفيين الذين يقولون الرحمن عرش استوى حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. فبهت الرجل وسكت. وهذا البعث الحقيقة أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع، فمن آمن بالله إيمانا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاء ذكرها في الكتاب والسنة فهذا لا يؤمن بالإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإسلام.
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا.
نعم.
في بقية الليل. هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولوها يقول إن الله ينزل بقدرة استجابة الدعاء، بينما إحنا نعرف أهل نجد في شجاز يقولون إن الله ينزل بذاته. طيب نعرف من مكان والله لا يحدث مكان كيف نوفق من هذا الشيء هذا؟
أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بها النجديين. هو أنا عني اللي بقصده الآن.
لا تقول بالله
أصل الضلال للفرق الإسلامية في هذه القضية هو تشبيه الخالق المخلوق. لو أقلنا الله بالعلو المطلق حيث لا مكان ليس فيه تقدير، مفهوم هذا؟ كوي. فإذا الخطأ بينشأ من أول يسموها بالشام زحلقة، شو نسميها باللغة العربية؟ أول انحراف، بتزل القدم أول جلي. الخطأ من أول جلي ما بعد ما كل زلات فتراب. فأول جلي في هالموضوع هو توهمهم علماء الكلام اللي أشرنا إليهم أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه، لكن المنطق والشرع في آن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أنه فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان في مجهول. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه، وأنا بقول معهم الله منزه، لكن القضية بالعكس. الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان، ما هي مسلمة الدعوة. بناء على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأ في الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات للصفتين من صفات الكمال وهو سميع وهو بصير. إذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه بصره سواه. نجي الآن، ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول إلى آخر الليل، إيش في هذا؟ أنت عم تنقل عن علماء الكلام يقولوا أن الله لا ينزل، هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى. لماذا أنكروا أن الله على العرش استوى؟ لأنهم فهموا أننا إذا كنا عاشوا سوا جعلناه إيه مكان. طيب كذلك هنا حينما يقفون أمام الحديث وهذا حديث متواتر كما خرجته بنفسي يتوهمون أن نزول رب العالمين إلى سماء الدنيا كنزول الملك من عرشه إلى أرضه أو من عالي عرشه إلى طابق الأرض وهكذا. ليس فإذا نحن أثبتنا ما أثبت الله ونزهنا الله كما نزه نفسه كما في الآية السابقة أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ليس كمثله شيء، أثبتنا له النزول وقلنا ليس كمثله شيء. أي إشكال فيها؟
نعم. السماء الدنيا أثبتنا لها مكان. قول اللبس
في عندنا.
هو على ما يليق بجلاله بس اللبس كذي شبه هيك واحد يوم بتجاوب
تعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا هنا الرحامي معروف هذا الأثر لأن يريدوا كل جماعة. جاء رجل إلى مالك فقال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم أي هو الثاني والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدئ. إذن الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال، ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول الاستواء معلوم يعني الاستعلاء لغة، فالله له صفة العلو كما نقول سبحان ربي العالي، لكن كيف لا يجوز هذا السؤال. وكما يقولون جميعا كل ما خطر في بالك الله إلى ذلك لأنه هو الخالق نحن مخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما نسمع هذا الحديث ينزل الله إلى آخره ما لازم ندير في بالنا شيئا من ذلك لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف؟ ثم بعض العلماء ثم بعض العلماء ضربوا مثلا مقربا وهو الشمس في عالي سماها فهي تنزل إلى الأرض لكن كيف نزولها؟ قد نشاهده لا ينزل الجرم تبحر معه لكن ينزل شيء من أشعتها ونورة. فإذا قال قائل مما نشاهده نزلت الأرض الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة وهذا استعمال إيه؟ عربي معروف تماما، هذا عن يخفي شيء يشاهده ويلمسه تقريبا، وهذا آية من آيات الله عز وجل. فما بالك في خالق السماوات والأرض والشمس والقمر؟ ما في إمكاننا أن نتساءل قبل أن نفهم وأن نكيف كيفية وجود الله عز وجل. الدافع له إلى التأويل الذي أشرت إليه وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول البشر، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال تنزل إيش رعد في الثلث الأخير من الليل سبحان الله. هذا يصدق عليهم قوله تعالى في غيرهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، انتهى الحديث؟ ما انتهى. طيب ينزل قال فيقول ألا هل من داعي فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأستغفره له، ألا هل من سائل
فأستجيب له ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الكذا. رحمة الله التي تقول الله هو الذي يقول بل الله هو الذي يجي يا جماعة. اتقوا الله، آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله وسلموا تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال رسول الله ينزل الله يخيل ينزل الله كيف؟ ما ندري كيف. هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها؟ لا أحد يدري. ولذلك يقول علماء السلام يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا. إذا نقول الله موجود، ذات الله موجود. طيب هل نعرف كيفية الذات؟ حاضر. طيب هل لله صفات الكمال؟ جواب نعم. طيب كيفيتها؟ لا كيفية. يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت الذات نثبت الصفات، كما ننزه الذات عن مشابهتها للمخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهتها. وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم بخلاف ما يقوله علماء الكلام الله. وهذا في الحقيقة من انحراف عن سيادة الإسلام. يقولون الخلف علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. إيش رأيك؟
نعم،
هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته أفي إجفال. هذه كتب التفسير ملان في هذا. إيش في غيره؟ في المشكلة
بالنسبة
للحلف
يقول وهو
أقرب
إليكم
من
حبل الوريد.
نعم ونحن أقرب.
لا يعني ونحن أقرب إليكم.
نعم
من حبل الوريد.
إن الله قريب مجيب يعني لما تدعيه. يعني في آيات كثيرة تدل
إنه الله قريب للناس مش
بعيد
يعني. الله موجود قريب يعني.
لقد جاء في صحيح البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه وكانوا كلما علوا شرفا أي جبلا أو هبطوها واديا سبحوا الله وكبروا ورفعوا أصواتهم، فقال عليه السلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فهذه كلمة أردت أن أوضح أن مجرد الإيمان هيك مجمل لا يكون إيمانا منديا، لا بد أن يكون إيمانا بما جاء عن الله ورسوله، مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله طريق اللف ودوران اللي هو تأويل كلام الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
آيات متشابهات آيات متشابهات لو ذكرنا يقوم الخوف فيهم يعني ممكن يعني بعض الناس يضل يعني.
وقد ضلوا فانك
محمود
بعقلية
وبالتالي يعني محاولة تخيل كلمة تقول إلى فلاح إذا آمن من الله سبحانه وتعالى ليس في الشيء فيجب أن لا يحصل مقاما. أبدا الهود بالتاح ضرية إنما المحاولة على تكسير الهود للحزن الضيقة للجريان اللي راح يبقى بالضرائب الآن ده الهود في حزن صوتية في النصر هو الهود الهود يعني هذا يبقى حقه 5 ليرات إلا في الحزن الصوتية يعني هذا جميل كما رأي الآيات الله سبحانه وتعالى. فكيف ماذا خلاله؟ لا يمكن أن نتصور
الحقيقة أن الإيمان بالله ورسوله هو يعني
الأعقل والأعلم والأسلام والأهضم للإنسان لأنه دين الفطرة. أما الله لا فولا تعالى إلينا يسأل الله يصفون ربهم بالعذاب.
أكيد في شيء نبحث عنه يعني غير عن فيها. مثلا نسأل عن دين، نسأل عن موقعات الصلاة، نسأل عن سنن الوضوء، نسأل عن ديننا يعني بالشكل الصحيح، عن الجميع الشغلات اللي تخفى علينا ما يستحي واحد يسأل عنها. أما نفسه من النزفة والنعجانة من فوق
الفرق بين البدعة الدنيوية والبدعة الحياتية. يعني الفترة الماضية صار نقاش كثير على الموضوع
والمسرى
والمعراج.
والله عظمي نركض النص روح جاء ديك قدامي السر.
سؤال شيخي عن موضوع البدعة. قيل في الفترة الماضية خلال مناسبة عيد الإسراء والمعراج أن الإسراء والمعراج هو
ليس بدعة. كل عيد
الإسراء والمعراج
مناسبة الإسراء والمعراج والاحتفال
والاحتفال به. ما قيل أنه ليس ببدعة دينية وإنما هي بدعة حياتية، وأن هناك فرق بين البدعة الدينية والبدعة الحياتية. وأعطى مثال الخطيب بقوله عن قصة عمر بن الخطاب، فياريت شيخنا توضح لنا الموضوع هذا وما هي قصة عمر بن الخطاب.
أظن أن الدكتور يشير إلى قول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، وهي التي نقلت عن الخطيب المشار إليه أنه استدل بهذه الكلمة على أنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة. لا يجوز لأي مسلم يغار على دينه وعلمه ثم يعني يريد أن يحافظ على سلامته وأن لا يمضغ على ألسنة الناس بسبب انحرافه عن المنهج العلمي الصحيح. لا يجوز لأي خطيب أو محاضر إذا تكلم في مسألة جاءت فيها حديث عديدة أن يأخذ طرفا منها وأن يعرض عن الأطراف الأخرى، كما قال لي منذ ساعة من الزمان بعضهم أنه فلان اللي تعرفه يقول أنه في صحيح البخاري أن رسول عليه السلام شرب خالي كأنه يريد أن يقول يجوز الشرب خالد، ويحتج بأنه في صحيح البخاري أن الرسول شرب خالد. ما نسب للبخاري صحيح لا إشكال فيه، لكن هذا من الجهل في مكان أنه كل ما شاف إنسان حديثا ما ولو في كتاب صحيح كالبخاري يعد يقول يجوز كذا لأنه أنا شفت حديث صحيح. أنا أخشى ما أخشى عليه أن يأتي يوم يتمتع هذا الإنسان أو غيره ساعات مع حلال وزوجته ويقوم ولا يغتسل لأنه ما أنزل الماء لأنه في حديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا إنما الماء من الماء، أي لا يجب صب الماء على البدن إلا بإنزال الماء من البدن. فلو هذا الرجل وقع على هذا الحديث ففعل ما فعل ثم لا يغتسل. رأيت في صحيح البخاري ما يكفي هذا في المنهج العلمي الصحيح يجب أن تحيط على الأقل بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في كل الكتب التي تطولها يدك. أما مجرد أن تعثر على حديث وتقول يجوز الشرب قائما ويجوز الإنسان بعد ما يزيانها زوجته ما ينزل ماء ما يغتسل لأنه في حديث صحيح البخاري هذا متهرجان. ولذلك قال الرسول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا ما اجتهد هذا عثر على حديث وهو يطالب في صحيح البخاري فوجد أن الرسول شرب قائما فقال يجوز الشرب قائما. كذلك الذي يقول قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه ثم لا ينظر إلى الأحاديث التي جاءت تترى في ذم البدعة مطلقة لا يلتفت إليها إطلاقا ويقف عند قول عمر نعمة البدعة هذه ثم مع ذلك هو لا يفهم كلمة عمر على ما أراد عمر. ذلك لأن هذه الكلمة قالها بمناسبة فلو أن المستدل بها على تجويز بعض المحدثات من الأمور لو أنه درس المناسبة التي قال عمر هذه الكلمة لم يتجرأ على أن يستدل بها على جواز الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 رجب أو الاحتفال بالمولد أو غير ذلك. ذلك لأن عمر أولا لا يعني هنا بالبدعة البدعة الدينية وإنما يعني البدعة اللغوية أي نعمة الحادثة هذه. وماذا يعني بالحادثة؟ ليست كالاحتفال هو يعني صلاة التراويح فإعجاب صلاة التراويح إلى الاحتفال. صلاة التراويح أولا كانت وبين رسول الله شرعيتها وسنيتها بفعله وقوله فعمر لا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدين ولا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدنيا ولا يعني شيئا من هذا إطلاقا وإنما يعني نعم الفعل الذي صدر الآن يعني في زمن عمر حيث أحيوا بفعل ماذا سنة عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها فعلا ودعمها قولا. تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إلى المسجد وصلى قياما فرآه بعض الصحابة اللي كانوا في المسجد فاقتدوا به. في النهار سر الخبر بين الصحابة بأن الرسول عليه السلام في الأمس صلى قيام الليل جماعة في المسجد فتكاثر المصلون في الليلة الثانية وخرج الرسول صلى واقتدوا به وهكذا الليلة الثالثة وفي الليل الثاني غص المسجد من المصلين قيام الليل صلاة التراويح. قيام الليل كما نعلم جميعا مشروع في كل ليالي السنة لكن اصطلاح فقهي أن قيام الليل في رمضان اسمه تراويح أما هو في كتب العلم قيام الليل قيام رمضان كما قال عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو التعبير الشرعي صلاة تراويح صلاة فقهي ما في مانع منه. الشاهد في الليلة الرابعة اجتمعت الصحابة كالليلة الثالثة وانتظروا الرسول عليه السلام ليأخذ ما قرأ الرسول. ضاق ببعض ذوي النفوس الضيقة، ضاقوا ذرعا فأخذوا يحصبون البعض، يتوهمون الرسول نائم وما هو بالنائم، ولذلك خرج مغضبا قال إنه لم يخف علي مكاركم هذا، وعندا تركت إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن هذيك الليلة ما عاد الرسول عليه السلام صلى قيام رمضان بقية رمضان في السنة، ورمضان الثاني ما أدركه عليه السلام توفي كما تعلمون في ربيع الأول. ثم جاء من بعد أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف والناس يصلون فرادى، وبعضهم يصلون جماعة أربع خمسة هون أربع خمسة هني جرافات موعدانا. لما توفي الصديق وجاء الخلافة عمر خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس، فرأى هذا المنظر فما عجبه، ناس جماعة وناس وحدانا متفرقين، قال لو جمعناهم وراء إمام واحد، لو جمعناهم وراء إمام واحد. ثم بدا له فجمعهم وأمر أبي بن كعب أن يسلم الناس إمام. أول ليلي بيخرج يتحسس فيعجبه هذا المنظر، المسلمون جميعا يصلون وراء إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عن أفضل. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه البدعة الدنيوية؟ أولي نقلت أنت سماها الحيوية، تعبير أسماء هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقا في الدين، لكن مو عبادة محضة مثل احتفال بمثلا ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك. عمر يعني هنا نعمة البدعة، أي نعمة الإحياء الذي أحيوه للسنة المشروعة، فأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا من مثابرة الرسول عليه السلام الصلاة بهم جماعا أن ذلك فرض كصيام رمضان. ثم أشرت آنفا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله، فقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة، ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة. فأيضا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام وبقوله. مع الأسف ضل كثير من المتقدمين المتأخرين ولحق بهم بعض المعاصرين فاستدلوا بأنه فيه بالإسلام بدعة حسنة. أي عمر يقول يا جماعة وين البدعة الحسنة في صلاة التراويح التي أمر بها عمر بن الخطاب؟ ما في بدعة. لذلك كلمة عمر نعمة البدعة تساوي قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة محمد. فهذه السنة هي التي أطلق عليها عمر البدعة، والبدعة في اللغة هو الأمر الحادث. ولذلك من أسماء الله عز وجل المركبة المضافة بديع السماوات والأرض. شو معنى بديع السماوات والأرض؟ أي مبدعها وموجدها على غير مثال سابق، فالله بديع السماوات. فالبدعة هو الأمر الحادث على غير إيش مثال سابق. هل هذا المعنى يتحقق في صلاة القيام التي أحياها عمر الخطاب أبدا، لا شيء من ذلك. رسول شرعها فعلا وحض عليها قولا، فليس هناك بدعة لا مثيل لها سابقا. فإذا هو يعني نعمة البدعة يعني لحدثه في مرحلة ما بعد وفاة الرسول خلافة أبي بكر 2.5 سنين، وما ندري كم سنة مضى الأمر هكذا في عهد عمر، فأحياها فوجد شيء جديد بعد أن كان قديما. وتماما كما يقع اليوم مع فارق كبير جدا، هم يعلمون ما يقولون، أما جماهير الناس فهم يجهلون. نحن نأتي بالسنة فيقولون هذه بدعة، وهم يفعلون البدعة فيظنون أنها سنة. اليوم مدري وين شفت في مسجد من المساجد، امبارح صليت في مسجد اسمه تيسير، وكنت على عير السيارة في الطريق، صليت الفرض، فرض المغرب أو لا فرض العشاء، العشاء نعم. وإذا برجل كبير بيشوف عبد الباد دول ناشين على السنة، بيقول له من بعيد بيقول له هاي لا تعمل هيك حرام. قلت لحالي يا ربي اقبل عذري، انا الان على عجل وبيروح، وقلت له يا اخي اتق الله انت رجل عالم، احرك الاصبع بيقول له هذا حرام ما بي. وبتعرفوا الامثله كثيره ما نحييه من السنن بيقولوا هي بدعه، وما يفعلون من البدع هذه يسمونها السنه.
فالحيوصفوا شيخنا
نعم،
مش حيوصفوا
مش
حيوصفوا عجل التلاميذ.
الله المستعان. فالقصد فقول عمر نعمة البدعة لغويا أي هذا الحادث الذي حدث الآن فنعمناه. من أين جاء هذا التنعيم إذا صح التعبير؟ يكون موافق للسنة الفعلية والقولية. لذلك لا يصح استدلال المتأخرين القدامى ولا بعض المعاصرين اليوم أنه في بالإسلام بدعة يمكن أن نسميها بدعة حسنة شرعا، ذلك لأن الرسول عليه السلام أطلق الذم دائما وأبدا حينما يذكر البدعة، يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره.
طيب
كيف
الحديث عن
دخول السنة
بدعة
ضلالة
وعمر يقول
نعمة بدعة؟ إذا موجة حليمة لعادتها إليمة. بارك الله فيك. نحن عم نقول في المثال كل ما تراه بعينك فهو الله. هذا مؤمن بالله؟
الكلام هو غير مؤمن.
وباطل الكلام
موجود بأوجهه نفس السلفية مثلا، وهو مقصود في أدلة على وجود الله.
عفوا، أنا في ظني أن الأرض ما هي مسكونة، يعني ما فيها صوفي. لما الله يجمعنا بصوفي نعرف شو بدنا معه نحكي. الآن أنا متفاهم معك صح ولا لا؟ لا تأخذني لأنه أنا عشت الصراحة في داري كلها. إذا كنت تحمل في نفسك أفكار صوفية تعرضها مشان نزينها بميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إن كنت لا تحملها نقول ربنا عافاك منها، فما تفي مشكلة الصوفية ما دام أنت لست منهم.
أنا ما أقدر هذا، بقول إنه هم نفسهم بأول هذا الكلام يقولوا تقصد إنه عربي أنه كل شيء هو الله، إنه أي شيء يدل على وجود الله دليل يعني.
نعم.
وما هي تأويلهم لهذا الشيء؟
نحن نعرف هذا، نحن نعرف هذا الشيء، وهذا كلام لتضليل عوام المسلمين، وهذا الذي وقع.
أنا مقتنع بذلك
يعني. كويس الحمد لله. أنا بقول لك وافق شن طبقه وافقه فعانقه. نحن هيك بدنا. ولذلك ما بنحط كما يقولون العصا في العجل، لأنه رح يعرقل للبحث المتسلسل العلمي عليه السلام لنصل إلى الحقيقة المرة التي أشرت بها في مطلع كلمتي هذه، أن المسلمين مختلفون في أصل الأصول وهو الإيمان بالله عز وجل. فأنا بتقريب هذه الدعوة الخطيرة جدا ضربت لك بأمثلة ما في خلاف فيها، اليهود والنصارى فهم مؤمنون من جهة وكفار مشركون من جهة أخرى. قربنا للمشكلة لما دندن حول القائلين بوحدة الملة، هؤلاء يعنون ما يقولون، لكن ناس من ضعفاء الأحلام والعقول ومن طيبي القلوب والنفوس بظنوا أن هذا الكلام له ظاهر له باطن. فالظاهر مثل ما قلت ظاهر كفر. طيب شو حقيقته؟ حقيقته إيمان، إيمان دونه إيمان أبو بكر وعمر. ولذلك قال قائلهم لعلكم تعرف ذلك عنه، قال أي نعم نحن جاوزنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحل. هذا كله
لما أجمع هذول الثاني من الخارج ومن العربي
إيه الشاهد، فوحدة الوجود اليوم مبثوثة في قلوب المسلمين عامتهم وخاصتهم. عامتهم وخاصتهم، عامتهم تسمعها ضمن كلمة يقولونها كما يقولون عندنا في سوريا على غير أعدائي، يعني بدون مناسبة. واحد جالس فيه الله موجود في كل موجود، الله في كل مكان، تسمع هاي ولا لا؟ وحدة الوجود، هاي وحدة الوجود اللي تدندن حول ابن عربي في الشتى الصوفية، واللي بيقول لك صراحة بلسان عربي مبين كل ما تراه بعينك فهو الله. شو بدك تأول الكلام؟ باب التأويل واسع ولسنا في هذا الصدد الآن. أنا أقول خاصتهم وعامتهم، خاصتهم متأثرين إما بالتيار الصوفي أو بالتوحيد الكلامي النابع من أي كلام. التعبير الصوفي صريح كل ما تراه بعينك فوالله، لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، هذا مش كلامي أنا أنقله من كتبي، لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، هذا منطق الصوفية، منطق علماء الكلام. الله ليس في السماء، بعضهم يختلفون الآن لكنهم يتفقون على إنكار نص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ هم يقولون الله ليس في السماء. الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن ما استوى على العرش. بعضهم يقولون بعد هذا النفي يحددون فيقولون كما تقول العامة بشهادة الحاضرين جميعا وأنت منهم، الله في كل مكان. بعضهم وانظر معي أيهما أضل سبيلا وأبعد قيلا، الذين يقولون فقط الله ليس في السماء أهلا وهو في كل مكان، أم الآخرون الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام عليكم السلام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. اعتقد هذا مؤمن كلها صريحة. نحن في مجلس والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرجل يقول هكذا الله له لا تعد لا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم حيث لا مخلوق. بارك الله فيك بارك الله فيك. يعني انكر وجود الحق صح. لهذا لا تؤاخذني اذا قلت لك انت تعلم ان كثير من علماء المسلمين اليوم اي عقيدتهم. وانا سمعتها من شيخ من شيوخي في دمشق عاصمه بلاد الشام. مين عم يعمل علينا برازيلي؟ ابو يحيى ابو احمد مين حمدي؟
حمدي وابو بلال.
طيب حمدي وابو بلال مين عداهم غيرك؟ هذول اصحاب القدامى. اصبر شوي. نعم
اول مره تسمع انه في ناس بعد اصل الارشاد.
اذا كنت اول مره تسمع تعمل علي برازيل؟
لا انا ما عملت.
تحكي مع صاحبك؟
لا والله ما حكيت.
طيب
يجب
أن
العصر
والتابع
ما رأيكم؟
ساعتي مش معي هذه الساعة
خمسة
يلا بسم الله.
كيف تتوقف
من المطبع؟ طيب
في ثلاث آيات
في القرآن
أشوف
العلم كأنه
مش مفهوم. بس ثلاث
آيات
عمر ما شفت عالم حقا.
الله أكبر
مش عارف ليه يعني هم مثل يعني خايفين يكفوهم أو مثلا يعني مش دارين حن
يجتمعان.
نعم
يعني هيك وهي.
ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الكافرون.
ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الظالمون.
ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الفاسقون.
لازم يحصوا العلماء ليش
ما يحصوا هاي نقطه عنها
ليش يعني ما
تنحكى عليها
هاي حكيتها انت
ها
هاي حكيتها انا حكيتها بدي يعني مش عارف ليش ما تحكي
في واحد الله وقال ألعب الشيخ بدي شوف بس الشيخ أبو حامد شو علاقة ثلاث آيات بموضوعنا.
والله بس أنا كنت بدي أتأكيه عدوك النقوم على غدا بس أشعر الله أكبر الله
أكبر.
آخر ما سمعته من العلماء اللي تحكي عنه امبارح الليل واحد هو اصلا هذا الصحابي.
اي يا سيدي وياتيك بالباري ما لن تزودي.
اين الله هذا سؤال لا يجوز.
الله اكبر
سؤال تحيز.
الله اكبر
الله لا يقاس
بمخلص
البشر بنحط يعني كوره على الرطابة او زمن من خاص الله في أرض الثاني. السؤال في حد ذاته هذا سؤال خاطئ لأنه لا يجوز أن يقال غير الله.
وقد كفر لبي رسول الله لأنه رسوله نساء.
هذا عالم
شافعي. ولعله ذاك الخطيب اللي قال يا ريت أنا أكون كلب أهل الكهف لأنه ما أحد من الحيوانات يدخل الجنة إلا كلب أهل الكلب. فياريته يكون كلب. والله لو كان في آية أو في حديث لتأولوا الطبراني. وهذا لا آية ولا حديث يقول كلب أهل الكلب يكون جنة.
شيخ المسلم حد كلب في
لا
والله كويس تمنى شيء طيب له يعني.
الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قلت في العالم الإسلامي اليوم أكثر علماء المسلمين وأزيد الآن فأقول من أهل السنة والجماعة زعموا هم يؤمنون ولا يؤمنون يؤمنون ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالإيمان الذي هو الشرط الأول من شروط الإيمان في الإسلام. وأتكلم في شيء من التفصيل الآن. ضربت مثلا آنفا جمهور علماء أهل السنة والجماعة اليوم لا يؤمنون بعلو الله على خلقه مما جاءت النصوص متواترة في الكتاب والسنة بإثبات ذلك وهم يقولون يتفقون جميعا أن الله ليس على العرش في السماء وليس في السماء بسم الله كما تعلمون قوين النفس والجلوس مع الناس الراغبين في العلم مثلكم وبخاصة وأنا على وشك السفر إلى عمرة ذلك مما لا يتيحني مثل هذه الفرصة ولذلك فإن أطلت فأسفر علينا وما هو مع الصابرين الله أكبر. أنا وصلت إلى نقطة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي كررنا أكثر من مرة أنه الركن الأول من أركان الإيمان في دين الإسلام وأن علماء المسلمين فضلا عن عامتهم في هذا الإيمان مختلفون أشد الاختلاف وضربت على ذلك مثلا يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت الآيات والأحاديث تترى ويتابع بعضها بعضا في إثباتها وفي ذلك تعريف من الله بنفسه لعباده المؤمنين حقا فمن ذلك أن لله صفة العلو ولذلك يقول المؤمن في كل سجدة سبحان ربي الأعلى جماهير المسلمين اليوم لا يؤمنون بالعلو فبعضهم يقول كما تقول العامة الله موجود في كل مكان وهذا يعني ليس على العرش ليس في السماء يعني من عجائب الأمور الأشياء المصرح بها في القرآن ينكرونها والأشياء التي ليس لها أصل إطلاقا في القرآن يؤمنون بها ما في نص ليس الله ليس في كل مكان عفوا الله ليس في مكان ما في نص مع ذلك في سبيل إثبات ما يتوهمون منه المكانية وهو كون له صفة العلوم يقولون ليس لله مكان لكن مع ذلك من زاوية أخرى شو بيقولون الله في كل مكان ناس يقولون ليس له صفة العلوم ولا نصفه بأنه في كل مكان إذن ماذا يقولون هذا قرأناه وسمعناه في المنبر يوم الجمعة الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه هاي عقيدة علماء الكلام أما بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وامثاله يزيدون كما يقال دقة على إقبالة بعد قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو كما أقول تأكيدا لكلام أخونا هنا، لو قيل لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم ما هو، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودا. وعليكم السلام. إذن شو أبعد عن الإيمان بالله حقا من مثل هذه العقائد، وهي تعتبر من عقائد التوحيد. ويعجبني جدا لما قام في المناقشة بين أحد العلماء من السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلا كيسا، سمع كلام علماء الكلام وعليكم السلام، وهو دائر إما بين النفي المطلق لا فو لا تحت لا يمين ولا يسار إلى آخر الدرجة إلى مصدية، ومن من يقول الله موجود في كل مكان. أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. لما سمع من العالم حقا هذه الدعوة للحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنبي، قال عنهم هذا الأمير الكيس العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ما بيعرفون. وجوابا على الشبهة التي تقول أنه الله عز وجل ليس في مكان، نحن نقول معهم ليس في مكان، لكن يجب أن نعلم جميعا أن من عقيدة السلف الصالح أنهم لا يثبتون شيئا إلا بنص فيما يتعلق بالأمور الغيبية، والله عز وجل كما نعلم جميعا غيب الغيوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز للمسلم أن يثبت شيئا يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفة إلا بنص، كما أنه لا يجوز أن ينفي شيئا إلا بنص. ليس عندنا نص أن الله في مكان، كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان. فإذا قال قائل الله في مكان نستوضحه، ماذا تعني في مكان؟ هذا مكان، هذا مكان، أي مكان آخر مجاري وإلى آخر كل أمكن، أجواب الكلاب والخنازير كل هذه أمكن، هل تعني هذا لما تقول الله في كل مكان؟ يعود بعضهم لرشدهم ثم سرعان ما يضلون السبيل. لا، نحن ما نقصد أن الله ذاته في كل مكان، لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان. كويس، هذه تأويلي ماشي. إذن لما بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه، ماشي، لكن ليس السؤال عن هذا يكون. فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال. الآن منحدد السؤال، الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات النقصان أين هو؟ هنا تشوف الحيرة، ما عاد يستطيع يقول الله بذاته في كل مكان، لأنه عرف هذا المحظور عقلا بداهة فضلا عن شرع، ويقولون لا ندري. كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار، هذه جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن 20 سنة، وأنا في موسم الحج في ميناء في جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد هناك في مصر وشبيلية والجبال، دخل علينا شيخ مصري جلس وبدأ يتكلم
يتهم النجديين بأنها مجسمة مشبهة. قلت له لما؟ قال لأنه يقوله الله على العرش استوى. قلت سبحان الله، أنا أعرف ما هو الكلام، هذا كلام الله في القرآن الكريم. كيف أنت أولا تنسب كلام رب العالمين البشر ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ قال لا، أنا آني أنهم يقولون الله العرش استوى بذاته. قلت نعم هذا يقولون، لكن ما تقول أنه بيقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل. فأنت ماذا تقول؟ هم يقولون الله على العرش استوى بذاته، أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا. قلت ماذا تقول؟ أجاب بنكليش هذا المصدق، الله في كل مكان. فتحدثت معه في بيان محذور هذه الكلمة، وعدت إليه لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلام بذاته تبارك؟ قال أن هذا معناه أننا جعلناه في مكان. شوف التناقض، المكان النزيه لو كان هناك مكان وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه، أما المكان القذر اللي هو في المخلوقات يصفون الله به، فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمجاري، وهو هذا يصفونه به. قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي تقول أن الله ليس على العرش استوى بذاته؟ قال أن معنى ذلك أننا جعلناه في مكان. قلت أنت من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة. لكن تأمل، نحن الذين ننزه الله من المكان وأنتم الذين تحصرون الله في مكان. قال كيف؟ أسألك الآن، هو رجل أزهري متفقه متعلم. قلت له المكان هو اسم مكان لغة، أليس مشتقا من الكون من كان يكون كان يكون في مكان؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر وجودي. قل جميل، نحن الآن في مكان في منى؟ قال نعم. قلت له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا السماء الأولى؟ قال الثانية والسماء السابعة. كل هذه أمكنة؟ قال نعم. فاتني أذكر شيء، قلت له المكان ما دام مخلوقا ومشتقا من المكان ومن قول الله كن فيكون فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. قلت احفظ هذا ما تعود عنه فيما بعد. قال أسمع، المكان باعتباره مخلوقا فهو محدود. سلسلت السؤال سماء الدنيا الثانية السابعة. قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت ومخلوق؟ قال مخلوق. محدود؟ قال محدود. قلت وإيش فوق العرش؟ أنا ظننت أنه راح يقول لا شيء، انتهى الخلق انتهى، وإذا بيفاجئني بشيء ما سمعته في حياتي. قال فوق العرش الملائكة الكروبيون. أنا أعرف شيء عن الملائكة الكروبيون في كتب الخلق اللي تروي ما هب ودب، فتجاهل. قلت إيش ملائكة الكروبيون؟ قال هذول ملائكة مصطفين أخيار عند الله رب العالمين. قلت هذول فوق العرش؟ قال إيه نعم. قلت في عندك آية أنه فوق العرش في ملائكة واسمه الملائكة الكروبيون؟ قال لا. وأعجبني حقيقة عدم لف ودوران مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح اليوم. أه كويس، هذا النوع من البشر بريح، أما هذا بيزبق إيه؟ ذاك انتزل حوالي ما يفتح حوالي
قال هكذا. قال ملائكة ربني وفي آية؟ قال لا. طيب في عندك حديث منه؟ قال لا. قلت إذا مين جئت بهذا؟ قال هكذا زرشناه بالأنزل الشريف.
الله أكبر.
قلت سبحان الله، الأزهر أعلم أنا يقينا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منهم ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين والحمد لله، أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم، نعرف هذا من كتبهم أيضا، كتب المتقدمين بعضهم، العقيدة لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت فيه العقيدة. قلت سبحان الله، عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقدها وآخذها من الأزهر الشريف، كيف هذا؟ المسكين احتار. قلت على كل حال هذه كلمة على الهامش، الآن أنا أمشي معك، أفترض معك أن هناك في ملائكة كروبين، وين هدول؟ فوق عشر أعمار. الله أكبر. أنا بدي طريق أنا. هاي فوق العرش جعلنا في الملائكة الكروبيون، فماذا فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قال لا شيء، وأنا هذا هدفي كله من التسلسل المنطقي، هدفي من يقول هذه الكلمة لا شيء. قلت له لا شيء مكان؟ قال لا مكان انتهى. قلت إذن كيف تتهم السلفيين هذول أنهم يجعلون الله في مكان وأنت تعترف أن هناك لا مكان؟ أنتم إذن تجعلون الله في مكان وليس السلفيين الذين يقولون الرحمة عشر استوى حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. فبهت الرجل وسكت. وهذا البحث في الحقيقة أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع. فمن آمن بالله إيمانا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاءت ذكرها في الكتاب والسنة فهذا لا يكون من الإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإسلام.
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا.
نعم.
في بقية الليل. هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولوها، يقولون الله ينزل بقدرته واستجابة الدعاء. بينما احنا بنعرف أهل نجد في حجاز يقولون الله ينزل بذاته. طيب بنعرف من مكان والله لا يحدث مكان، كيف نوضح من هذا الشيء؟
أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بها النجديين. هو أنا عاني اللي بتقصده الآن.
من يريد؟
لا تقول بالله.
جزاك الله خير. أستغفر الله. هو لا تقول بالله.
أصل الضلال للفرق الإسلامية في هذه القضية هو تشبيه الخالق المخلوق. لو قلنا الله في العلو المطلق حيث لا مكان ليس فيه تقدير، مفهوم هذا؟ فإذا الخطأ بينشأ من أول يسموها بالشام زحلقة، شو نسميها باللغة العربية، أول انحراف، بتجل القدم أول جلي. الخطأ من أول جلي ما بعده بقى كل زلات أتراب. فأول جلي في هالموضوع هو توهمهم علماء الكلام اللي أشرنا إليه أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه. لكن المنطق والشرع في آن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أنه فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان في مجهود. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه، وأنا بقول معهم الله منزه. لكن القضية بالعكس، الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان، ما هي مسلمة الدعوة. بناء على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأ في الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات إثبات لصفتين من صفات الكمال وهو السميع وهو البصير. فإذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه، أي بصره، سواءه. نجي الآن، ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول إلى آخر الآية. إيش في هذا؟ أنت يا عم تنقل عن علماء الكلام يقولوا أن الله لا ينزل، هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى. لماذا أنكروا أن الله على العرش استوى؟ لأنهم فهموا أننا إذا قلنا عرش استوى جعلناه إيه مكان. طيب كذلك هنا حينما يقفون أمام الحديث، وهذا حديث متواتر كما خرجته بنفسي، يتوهمون أن نزول رب العالمين إلى سماء الدنيا كنزول الملك من عرشه إلى أرضه، أو من عالي عرشه إلى طابق الأرض، وهكذا. ليس كمثله هو السميع البصير. فإذا نحن أثبتنا ما أثبت الله ونزهنا الله كما نزه نفسه، كما في الآية السابقة أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ليس كمثله شيء، أثبتنا له النزول وقلنا ليس كمثله، أي إشكال فيها؟
لا يحكم
زمان ولا مكان.
السماء الدنيا هي من أثبت لنا مكان. كل اللبس في عندك. أوكي. هو أنا ما يلقى من جلالة بس اللبس كذي شبه واحد يوم بتجاوب.
تعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا هنا أبو حامد. ومعروف هذا الأثر يعني بيردوا كل جماعة. جاء رجل إلى مالك. فقال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي هو الثاني، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدئ. إذن الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال، ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول الاستواء معلوم يعني استعلاء لغة، فالله له صفة العلو كما نقول سبحان ربي العالى، لكن كيف لا يجوز هذا السؤال. وكما يقولون جميعا كل ما خطر في بالك الله إله ذلك، لأنه هو الخالق نحن مخلوقين ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فلما نسمع هذا الحديث ينزل الله إلى آخره ما لازم ندير في بالنا شيئا من ذلك، لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف؟ ثم بعض العلماء ثم بعض العلماء ضربوا مثلا مقربا وهو الشمس في عالي سماها فهي تنزل إلى الأرض، لكن كيف نزولها؟ هذا نشاهده لا ينزل الجرم تبحر معه، لكن ينزل شيء من أشياء ونوره. فإذا قال قائل مما نشاهده نزلت الأرض الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة، وهذا استعمال عربي معروف تماما، هذا عن يخفي شيء يشاهده ويلمسه تقريبا، وهذا آية من آيات الله عز وجل. فما بالك بخالق السماوات والأرضين والشمس والقمر؟ ما في إمكاننا أن نتساءل قبل أن نفهم وأن نكيف كيفية وجود الله عز وجل. الدافع له إلى التأويل الذي أشرت إليه وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول البشر، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال تنزل إيش رعد في الثلث الأخير من الليل سبحان الله. هذا يصدق عليه قوله تعالى في غيرهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، انتهى الحديث؟ ما انتهى. طيب ينزل قال فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأستغفر له، ألا هل من سائل فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الكذا رحمة الله التي تكون. الله هو الذي يقول، بل الله هو الذي ينزل. يا جماعة اتقوا الله، آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله وسلموا تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال رسول الله ينزل الله يقينا، ينزل الله كيف؟ ما ندري كيف. هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها؟ لا أحد يدري. ولذلك يقول علماء السلام يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا. إذن نقول الله موجود، ذات الله موجود. طيب هل نعرف كيفية الذات؟ حاضر. طيب هل لله صفات الكمال؟ جواب نعم. طيب كيفيتها؟ لا كيفية. يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت الذات نثبت الصفات، كما ننزه الذات عن مشابهة المخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهة. وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم بخلاف ما يقوله علماء الكلام الله. وهذا في الحقيقة من انحراف عن حياة الإسلام، ما يقولون خلف
علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. إيش هو؟
نعم،
هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته أفي إجفال هذه كتب التفسير ملان في هذا. إيش في غيره؟ شو المشكلة؟ نعم، ونحن أقرب.
يعني ونحن أقرب إليكم.
نعم من
حرب المريض إن الله قريب مجيب يعني لما تدعيه يعني في آيات كثيرة تدل إنه الله من قريب للناس مش مثل ما تقول مش بعيد يعني الله موجود قريب يعني.
لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومع أصحابه وكانوا كلما علوا شرفا أي جبلا أو هبطوها واديا سبحوا الله وكبر ورفعوا أصواتهم فقال عليه السلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فهذه كلمة أردت أن أوضح أن مجرد الإيمان هيك مجمل لا يكون إيمانا منديا، لا بد أن يكون إيمانا بما جاء عن الله ورسوله، مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله طريق اللف ودوران اللي هو تأويل لكلام الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
وآيات متشابهات آيات متشابهات لو دمنا يقوم بخوف فيهم يعني ممكن يعني بعض الناس يضل يعني
وقد ضلوا فعلا.
محمود
بعقلية وبالتالي
محاولة تخيل كلمة تقول إلى فلاح إذا آمن من الله سبحانه وتعالى ليس كالتنسي فيجب أن لا يحصل مصامل. أبدا من هون بالتاح ضرية إذا لم يحاول على تفسير الأمور للفضل الضيقة للجريان الدارة هيدا فبالضرار الآن ده الغفل في حجر صوتية النور هو الموجود موجود في هذه الضرية حقه 5 ليرات إلا كالفضل الصوتية يعني هذا جميل كده رأي الآيات الله سبحانه وتعالى فكيف أحمد الثلاثة لا يمكن أن نتصور
الحقيقة أن الإيمان بالله ورسوله هو يعني الأعقل والأعلم والأسلم والأعظم للإنسان لأن دين الفطرة. أما الله لا فولا تعدى إليه ويسأل الله يصفون ربه بالعذاب.
في شيء نبحث عنه يعني غير عن السياق مثلا نسأل عن دينه نسأل عن موقفه في الصلاة نسأل عن سنن الوضوء نسأل عن ديننا يعني بالشكل الصحيح عن الجميع الشغلات اللي تخفى علينا ما يستحي واحد يسأل عنها. أما النفط والنزفة والنعجانة من فوق
ولو سألتك السؤال على سؤال البدعة الفرق بين البدعة الدنيوية والبدعة الحياتية يعني الفترة الماضية صار نقاش كثير على الموضوع
والإسراء
والمعراج
والله والله عظمي روح جاهد ونركض النص روح جاهد قدامي
السبب سؤال شيخي عن موضوع البدعة. قيل وفي الفترة الماضية خلال مناسبة عيد الإسراء والمعراج أن الإسراء والمعراج هو
ليس بدعة كل عيد
الإسراء والمعراج
مناسبة الإسراء والمعراج والاحتفال
والاحتفال به ما قيل أنه ليس ببدعة دينية وإنما هي بدعة حياتية وأن هناك فرق بين البدعة الدينية والبدعة الحياتية. وأعطى مثال الخطيب بقوله عن قصة عمر بن الخطاب فياريت شيخنا توضح لنا الموضوع هذا وما هي قصة الله المقابلة.
أظن أن الدكتور يشير إلى قول عمر الخطاب نعمة الفدى هذه وهي التي نقلت عن الخطيب المشار إليه أنه استدل بهذه الكلمة على أنه يوجد في الإسلام فدى حسن. لا يجوز لأي مسلم يغار على دينه وعلمه ثم يعني يريد أن يحافظ على سلامته وأن لا ينظر على ألسنة الناس بسبب انحرافه عن المنهج العلمي الصحيح. لا يجوز لأي خطيب أو محاضر إذا تكلم في مسألة جاءت فيها حديث عديدة أن يأخذ طرفا منها وأن يعرض عن الأطراف الأخرى، كما قال لي منذ ساعة من الزمان بعضهم أن فلان تعرفه يقول أنه في صحيح البخاري أن رسول عليه السلام شرب خالي شرب خارج، كأنه يريد أن يقول يجوز الشرب خارج، ويحتج بأنه في صحيح البخاري أن الرسول شرب خارج. ما نسب للبخاري صحيح لا إشكال فيه، لكن هذا من الجهل في مكان أنه كل ما شاف إنسان حديثا ما ولو في كتاب صحيح كالبخاري يعد يقول يجوز كذا لأنه أنا شفت حديث صلى الله عليه. أنا أخشى ما أخشى عليه أنه في اليوم يتمتع هذا الإنسان أو غيره ساعات مع حلال وزوجته ويقوم ولا يغتسل لأنه ما أنزل الماء لأنه في حديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا إنما الماء من الماء، أي لا يجب صب الماء على البدن إلا بإنزال الماء من البدن. فلو هذا الرجل وقع على هذا الحديث ففعل ما فعل ثم لا يغتسل. رأيت في صحيح البخاري ما يكفي هذا في المنهج العلمي الصحيح، يجب أن تحيط على الأقل بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في كل الكتب التي تطولها يدك، أما مجرد أن تعثر على حديث وتقول يجوز الشرب قائما ويجوز الإنسان بعد ما يجاني زوجته ما ينزل ماء ما يغتسل لأنه في حديث صحيح البخاري، هذا منتهى الجهل. ولذلك قال الرسول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران فإن أخطأ فلو أجران، هذا ما اجتهد، هذا عثر على حديث وهو يطالب في صحيح البخاري فوجد أن الرسول شرب قائما فقال يجوز الشرب قائما. كذلك الذي يقول قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه ثم لا ينظر إلى الأحاديث التي جاءت تتفى في ذم البدعة مطلقة، لا يلتفت إلى إطلاقا ويقف عند قول عمر نعمة البدعة هذه، ثم مع ذلك هو لا يفهم كلمة عمر على ما أراد عمر، ذلك لأن هذه الكلمة قالها بمناسبة، فلو أن المستدل بها على تجويز بعض المحدثات من الأمور لو أنه درس المناسبة التي قال عمر هذه الكلمة لم يتجرأ على أن يستدل بها على جواز الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة 17 من رجب أو الاحتفال بالمولد أو غير ذلك،
ذلك لأن عمر أولا لا يعني هنا بالبدعة البدعة الدينية، وإنما يعني البدعة اللغوية، أي نعمة الحادثة هذه. وماذا يعني بالحادثة؟ ليست كالاحتفال، هو يعني صلاة التراويح، فإعجاب صلاة التراويح إلى الاحتفال. صلاة التراويح أولا كانت، وبين رسول الله شرعيتها وسنيتها بفعله وقوله. فعمر لا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدين، ولا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدنيا، ولا يعني شيئا من هذا إطلاقا، وإنما يعني النعم الفعل الذي صدر الآن يعني في زمن عمر، حيث أحيوا بفعل ماذا؟ سنة عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها فعلا ودعمها قولا. تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إلى المسجد وصلى قياما، فرآه بعض الصحابة اللي كانوا في المسجد فاقتدوا به. في النهار سر الخبر بين الصحابة بأن الرسول عليه السلام في الأمس صلى قيام الليل جماعة في المسجد، فتكاثر المصلون في الليلة الثانية وخرج الرسول وصلى واقتدوا به، وهكذا الليلة الثالثة. وفي الليل الثاني غص المسجد من المصلين قيام الليل صلاة التراويح. قيام الليل كما نعلم جميعا مشروع في كل ليالي السنة، لكن اصطلاح فقهي أن قيام الليل في رمضان اسمه تراويح، أما هو في كتب العلم قيام الليل قيام رمضان، كما قال عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو التعبير الشرعي، صلاة تراويح اصطلاح فقهي ما في مانع منه. الشاهد في الليلة الرابعة اجتمع الصحابة كالليلة الثالثة وانتظروا الرسول عليه السلام ليأخذ ما قرأ الرسول. ضاق ببعض ذوي النفوس الضيقة، ضاقوا ذرعا فأخذوا يحصبون البعض، يتوهمون الرسول نائم وما هو بالنائم، ولذلك خرج مغضبا قال: إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وعندا تركت إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن هذيك الليلة ما عاد الرسول عليه السلام صلى قيام رمضان بقية رمضان هذيك السنة، ورمضان الثاني ما أدركه عليه السلام توفي كما تعلمون في ربيع الأول. ثم جاء من بعد أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف، والناس يصلون فرادى، وبعضهم يصلون جماعة أربع خمسة هون أربع خمسة هني، جرافات موعدانا. لما توفي أبو بكر الصديق وجاءت خلافة عمر، خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس، فرأى هذا المنظر فما عجبه، ناس جماعة وناس وحدانا متفرقين. قال: لو جمعناهم وراء إمام واحد، لو جمعناهم وراء إمام واحد. ثم بدأ له فجمعهم وأمر أبي بن كعب أن يسلم الناس إمام، أو الذي يخرج يتحسن فيعجب هذا المنظر. المسلمون جميعا يصلون وراء إمام الله. فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على أرضها. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه البدعة الدنيوية أو اللي نقلت أنت سماها الحيوية تعبير أسماء هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقا في الدين لكن مو عبادة محضة مثل احتفال بمثلا بإتصال المراج وغير ذلك؟ عمر يعني هنا نعمة البدعة أي نعمة الإحياء الذي أحياه للسنة المشروعة. فأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا من مخابرة الرسول عليه السلام الصلاة بهم جماعا أن ذلك فرض كصيام رمضان. ثم أشرت آنفا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله فقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة فأيضا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام وبقوله. مع الأسف ضل كثير من المتقدمين المتأخرين ولحق بهم بعض المعاصرين فاستدلوا بأنه فيه من الإسلام بدعة حسنة. أي عمر يقول يا جماعة وين البدعة الحسنة في صلاة التراويح التي أمر بها عمر بن الخطاب؟ ما في بدعة. لذلك كلمة عمر نعمة البدعة تساوي قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذه السنة هي التي أطلق عليها عمر بالبدعة. والبدعة في اللغة هو الأمر الحادث. ولذلك من أسماء الله عز وجل المركبة المضافة بديع السماوات والأرض. شو معنى بديع السماوات والأرض؟ أي مبدعها وموجدها على غير مثال سابق. فالله بديع السماوات. فالبدعة هو الأمر الحادث على غير إيش مثال سابق. هل هذا المعنى يتحقق في صلاة القيام التي أحياها عمر الخطاب؟ أبدا، لا شيء من ذلك. رسول شرعها فعلا وحض عليها قولا فليس هناك بدعة لا مثيل لها سابقا. فإذا هو يعني نعمة البدعة يعني لحدث في مرحلة ما بعد وفاة الرسول خلافة أبي بكر سنتين ونصف وما ندري كم سنة مضى الأمر هكذا في عهد عمر فأحياها فوجد شيء جديد بعد أن كان قديما. وتماما كما يقع اليوم مع فارق كبير جدا هم يعلمون ما يقولون أما جماهير الناس فهم يجهلون. نحن نأتي بالسنة فيقولون هذه بدعة وهم يفعلون البدعة فيظنون أنها سنة. اليوم مدري وين شفت في مسجد المساجد امبارح صليت في مسجد اسمه تيسير وكنت على عجل والسيارة في الطريق صليت الفرض فرض المغرب أو لا فرض العشاء العشاء نعم وإذا برجل كبير بشوف عبد الباد دول ناشين على السنة بيقول له من بعيد بيقول له هاي لا تعمل هي حرام. قلت لحال يا ربي اقبل عذري أنا الآن على عجل وزيرور وقال له يا أخي اتق الله أنت رجل عالم أحرك الأصبع بيقول له هذا حرام ما بيه وتعرفوا الأمثلة كثيرة ما نحييه من السنن بيقولوا أي بدعة وهو يفعلون من البدع هذه يسمونها السنة.
مش حيوفروا شيخنا.
نعم.
مش حيوفروا.
مش ايه؟
مش حيوفروا عبد الفلاميين.
الله المستعان. فالقصد فقول عمر نعمة البدع لغويا. اي هذا الحادث الذي حدث الآن فنعمه. من اين جاء هذا التنعيم اذا صح التعبير؟ يكون موافق للسنة الفعلية والقولية. لذلك لا يصح استدلال المتأخرين القدامى ولا بعض المعاصرين اليوم أنه في الإسلام بدعة يمكن أن نسميها بدعة حسنة شرعا. ذلك لأن الرسول عليه السلام أطلق الذم دائما وأبدا حينما يذكر بدعة، يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم محدثات أمور إلى آخره.
طيب
كيف
الحديث عن
دخول
البدعة
ضلالة
وعمر يقول
نعمة البدعة؟ إذا وجدت حليمين عادتها إليمين. بارك الله فيك. نحن منقول كلمة